سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنلتقي هذه الليلة مع أول ساعات هذه العشر المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلم من أعظم الأعمال الصالحة، لأن العلم نور، وأثنى الله على العلماء في مواضع عدة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتفاؤل الشيخ حفظه الله بأن نبدأ هذه العشر بحضور درس من دروس العلم، كيف وهو مع كتاب الله جل وعلا، فهو تفاؤل في مكانه. ولذلك علينا كما أشار الشيخ حفظه الله أن نربي أنفسنا على التفاؤل، أن التفاؤل بكل ما نستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن، حتى إنه كما تعلمون في أشد الأزمات أو من أشد الأزمات التي مرت بالأمة في الحديبية تفاءل بسهيل بن عمرو وهو كافر، وكانوا في شدة وضنك وكرب لا تخفى عليكم، فلما قدم سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. وهكذا كان، فسماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل بالكافر، فكيف لا نتفاءل بالأعمال الصالحة؟ والأزمان أيها الأخوة لها شرف، والأمكنة لها شرف، والأعمال لها شرف، والأحوال لها شرف، وقد اجتمعت لكم كلها، فأنتم في بيت من بيوت الله، شرف المكان وشرف الزمان في أول هذه العشر المباركة، وشرف الحال تلقون درسا من دروس العلم بل مع كتاب الله جل وعلا، فهي فضائل متعددة. ولعلي قبل أن أتعدى هذه النقطة أشير إلى ملحظ يقع على ألسنتنا كثيرا بسبب الإعلام الحقيقة، عندما نقول من حسن الطالع، هذه أصلها ليست شرعية، لأن الذين يعتقدون بالنجوم وبالطوالع ويرتبون حياتهم على النجوم فهو الطالع، ولذلك الأولى ألا تنطق هذه الكلمة، نعم، وإنما نقول من حسن الفعل، نعم، ومن الفعل الحسن ومن الخير إلى ذلك. وهذا أيضا يجعلنا ننتبه إلى كثير من عباراتنا الحقيقة، نقولها بحسن نية بدون أن ننتبه، لأننا الإعلام نسمعه ونقرأه فيؤثر على كثير من حياتنا. ولذلك فإنني أيضا أنبه وأنصح الأخوة بالرجوع إلى بعض المعاجم، ومن أفضلها معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. هذا الكتاب عظيم جدا، وحقيقة له أشار لكثير من المناهي التي تقع على ألسنتنا وفي مجتمعنا ما ننتبه لها ولا لأصل الكلمة إلى غير ذلك، فهي تصحح ألسنتنا وهدوء إلى الطيب من القول. موضوعنا أيها الأخوة، حقيقة احترت كيف أبدأ وكيف أنتهي. الموضوع عظيم جدا وكبير جدا ومهم جدا. الموضوع يتعلق بركن عظيم، ألا وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. بنى الإسلام على خمس، وقال منها: وحج بيت الله الحرام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن سنأخذ آية من آية من سورة الحج وسنقف معها، ولكنني رأيت أن أخذ منهجا لعله يسهل هذه المهمة، حيث رأيت أن هناك عدد من المحاضرات الكثيرة لمشايخنا وعلمائنا، بل قبل ذلك من كثير من علماء الأمة من المفسرين ممن وقف عند هذه الآية وأشاروا إلى هذه المنافع. فحرصت هذا اليوم، وقد اطلعت على كثير مما كتب في هذا الموضوع، والذي لم أطلع عليه قطعا هو أكثر، فإنني مع نصيحتي بالرجوع إلى مثل هذه المحاضرات والدروس والمؤلفات لمنافع الحج. وقل أن تجد عالما إلا وله كلام في منافع الحج، ألا أكرر قدر الإمكان، وأن أحاول أن أطرح طرحا أسأل الله أن يكون فيه شيء جديد ولو نسبيا، لأن الجديد أمر نسبي، ومن الطبيعي أن نشير إلى بعض ما أشار إليه هؤلاء ولا نستطيع أن نتعداه، ولكن أضيف إليه بعض الإضافات، وهذا سيدعوني إلى أنني سأختصر في كثير مما ذكر. ولذلك قد يستغرب البعض لماذا لم يذكر المنفعة الفلاني ولم يذكر المنفعة الفلاني، فأقول لو جلسنا العشر كلها بدون مبالغة فقط مع منافع الحج في كل ليلة يعني بعد المغرب ما كفينا هذا. فهذه الآية عظيمة جدا، ليشهدوا منافع لهم، ولذلك كررها نكرها الله سبحانه وتعالى، فهي جاءت على سبيل التنكير ليشهدوا منافع لهم، فهي نكرة، وهي تختلف باختلاف الزمان، فبعض المنافع مرت وبعض المنافع لم تأتي وبعض المنافع تقع، فاختلاف الأزمنة مؤثرة أيضا باختلاف الأمكنة. المنافع التي تشهدها في مكة تختلف عن المنافع في منى، عن مزدلفة، عن عرفة، وهكذا، وتختلف أيضا باختلاف الأحوال، وتختلف باختلاف الأشخاص. من الطرائف أحد طلاب العلم يقول سألت زوجتي، يقول كان عنده كلمة عن منافع الحج، يقول أردت أن أشرك زوجتي في هذه المحاضرة أو هذه الكلمة، قلت لها أنت حججت عدة مرات، قالت نعم، قلت ما هي أعظم منافع الحج؟ يقول فكرت قليلا، قالت كثيرة جدا، قلت لا أعطيني واحدة، قالت أنني حججت معك. نعم، فطيبة على كل حال، إيه. تقول هذا الذي فهمته من أعظم منافع لها أن حجت مع زوجها، فطيب هذا الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، إذن إنسان يأخذ من هذا وآخذ يأخذ من ذاك وهكذا، إذن فهي منافع عظيمة جدا يصعب أن نحصرها كما قلت في هذه الليلة وفي هذه الدقائق. وقبل أن أدخل في ذكر ما لدي أشير إلى حكم الحج. يقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول ابن العربي قال علماؤنا وهو الفقيه المالكي صاحب أحكام القرآن، يقول قال علماؤنا هذه الآية سياقها من أقوى ألفاظ التوكيد، هذا من أقوى ألفاظ الوجوب عند العرب، وهذا الأسلوب ولله على الناس حج البيت تأكيد لحقه وتعظيم تأكيد لحقه وتعظيم لحرمته وتقوية لفرضه، ولله على الناس حج البيت. ولذلك فالصحيح من أقوال العلماء، هذا قلت باختصار وإلا الموضوع طويل، أن الحج على الفور وليس على التراخي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولقوله يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة شددوا في هذا الباب تشديدا عظيما، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لقد هممت أن أبعث للأنصار لينظروا من قدر على الحج فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمؤمنين ما هم بمسلمين. من قدر على الحج فلم يحج بالأمصار لاحظوا. ويقول في أثر صححه عنه أي ثابت عن ابن كثير، يقول من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. الأمر عظيم أيها الأخوة، وسأذكر لكم قصتين مؤثرتين. رجل سجن في أمريكا من كبار الأثرياء، وهو أصله من هذه البلاد لكن عاش في أمريكا. قيل له ما الذي لفت نظرك في السجن؟ هذا كلام قبل عدة سنوات. قال لفت نظري أن رجل سجن معي من أفريقيا من نيجيريا، فوجدته حزينا كئيبا. وهذا المسجون الذي يتحدث بهذه القصة كما قرأته أنا شخصيا في إحدى الصحف، وأعرف اسم الشخص، والشخص مشهور لا ذكرته سيعرفه كثير منكم، لكن لا أريد أن أذكر اسمه، من كبار الأثرياء، ثري جدا من أثرياء العالم. فيقول قال ما الذي لفت نظرك؟ قال سجن معي رجل من أفريقيا من نيجيريا، فوجدته حزينا كئيبا كثيفا، فتوقعت أن عنده بسبب سجن مشكلة مالية مع أهله أو عائلته، فأردت أن أخفف عنه، وخاصة أيضا يقول لعل الله أن يخفف عني في سجني. فيقول فجلست معه ولاطفته وقلت أراك حزينا كئيبا؟ قال نعم. قلت ماذا يعني، هل بسبب سجنك يعني بسبب أهلك مالك؟ قال لا أبدا، كل هذا لا يهمني، هو مسلم هذا الرجل أيضا مسلم. قلت ماذا؟ قال أنا عمري 55 سنة، وحكم علي ما بقابل 30 أو 40 سنة، ومعنى هذا بناء على الحكم في أمريكا أني قد أموت في السجن. يقول قلت له اصبر وتحمل، لا يعني بدأ يعطيه من الفاق. قال لا أنا ما عندي مشكلة، أنا المشكلة أنني ما حججت، فأخشى أن أموت ولم أحج، أني لم أحج إلى الآن، فأخشى أن يأتيني أجلي في هذا السجن وأنا لا حجيت. القصة الأخرى، لقيت رجلا قرابة 70 من عمره قبل 3 أو 4 سنوات يسألني ويبعد كيلوات عن مكة، يقول ما حجيت إلى الآن، هل عندك عذر؟ قال لا. هل في صحتك شيء؟ قال لا. الآن يقول في صحتي ما أستطيع أحد. قلت له قال تساهل وتأجيل. فتذكرت قصة شخص صاحب دكان سأل واحد قال له في مكة، قال حجيت؟ قال والله ما حجيت إلى الآن، عمره فوق 50. قال لي ماذا؟ قال عندي مشكلة. قال ما هي؟ قال إن الحج مشكلة إنه يأتي في الموسم، ما أدري كيف يأتي الحج بدون موسم أو نعم، فما حج إلى الآن. صحيح شر البلية ما يضحك، في مكة يعني ما يكلف الحج. فعندنا مشكلة في تصوروا هذا الأمر. ولذلك إذا كان عمر سيبعث رضي الله عنه سيبعث للأمصار لمن لم يحج، يضرب عليهم الجزية، يقول ما هم مسلمين ما هم مسلمين. فلذلك فإنني أؤكد على من تعرفون، وأعرف أنكم من أحرص الناس على الحج، لكن في تساهل بعض الإخوان قد يبلغ 20-18 ما حج، بل حتى المرأة عليها أن تحج. وسألت إحدى النساء الهيئة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله إن زوجي يمنعني من الحج، قال ليس من شروط الحج استئذان الزوج، هذا فتوى الهيئة الدائمة، نعم ليس من شروط، ولا يجوز الزوج أن يمنع زوجته إلا إذا كان هناك عذر شرعي، ولا يلزم أن يأذن. إذا وجدت محرم لها من أخيها أو أبيها أو ابنها فلتحج. فعليكم أن تبادروا وأن يبادر أبناؤكم في الحج منذ أن يبلغوا، وأن تبادروا حتى بالنساء، فالإنسان ماذا يعرض له. هذه فقط مقدمة أحببت أن أشير إليها في هذا الجانب المهم. الحج أيها الأخوة من أعظم منافعه أنه عبادة قلبية ومالية وبدنية، ليشهدوا منافع لهم. العبادات قد تكون قلبية كالحب والبغض، وقد تكون مالية كالنفقة، وقد تكون بدنية كبعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان، مساعدة إنسان أو غير ذلك، كلها اجتمعت في الحج، فهو عبادة قلبية. بل كثرت آيات التقوى كما سيمر بعد قليل في موضوع الحج، وهو عمل القلب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعبادة مالية بما ينفق فيه من مال، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وبدنية، وتلاحظون ما يعانيه الحاج، وذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، وقال لعائشة إن أجرك على قدر تعبك أو نصبك. فاجتمعت فيه من منافعه جميع أنواع العبادات القلبية والمالية والبدنية. أيضا أيها الأحبة، من ثمرات الحج ومنافع الحج، وقلت سأختصر مراعاة للوقت لأن الساعة تجري مسرعة لا تراعينا في هذا الأمر، أنك وأنت تتجرد من إحرام. هل نحن نتأمل يتجرد الإنسان من ذنوبه كما يتجرد من ملابسه؟ ألاحظ كثرة الأسئلة في موضوع أعمال الحج، وهذا أمر إيجابي، وبخاصة ما يتعلق بالتجرد، بل حتى إن البعض يسأل لو وضع لصقة على بدنه هل تؤثر في الحج أو لا، هل تعتبر من المخيط أو لا. هذا كله من حرص على سلامة حجه، فهو يتجرد من المخيط ويلبس رداءين أبيضين بالنسبة للرجل. فهل نحن ونحن نلبس نتذكر، وأحسبكم كذلك بإذن الله، نتذكر هل تجردنا من ذنوبنا؟ لماذا؟ هذه الآية يا أخوان في سورة الحج عجيبة. نحن كما أشار الشيخ حفظه الله في مقدمته في جلسة قرآنية إيمانية تدبرية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. إذا كانت هذه الدماء التي تنهر وهي عظيمة جدا ولا شك، لن ينال الله سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. إذا ما الذي ينال؟ التقوى منكم. إذا تجردك من ملابسك إن لم يصاحبه تجرد في القلب وسلامة في القلب، التجرد من الذنوب والمعاصي ومن غير حب الله جل وعلا، ليست مسألة مجرد مظاهر أيها الأحبة. المشكل أن الكثير يتمارسون الحج ممارسة بدنية دون أن يلاحظوا الأعمال القلبية في الحج، فهذا ملحظ وهذه منفع عظيم جدا، فهو البوابة التي ندخل فيها إلى الحج، وهو لباس الإحرام للرجل والمرأة. حتى المرأة عليها أن تتجرد من أشياء، أنها لا تلبس القفازين ولا النقاب، فلهذا لا بد أن يصاحب ذلك تجرد من المعاصي والآثام وتطهير القلب. بل إنك قبل لبس الإحرام تغتسل وتنظف بدنك تنظيفا كاملا، وتطيب بدنك وشعرك. فهل نحن نفعل ذلك مع قلوبنا؟ نطهر قلوبنا؟ ننظر هل فيها شيء؟ والله لو أن أحدنا بعد أن كاد أن يلبس إحرامه جاءه أحد من معه أو رفقته أبين له في شيء من بدنه لذهب مسرعا وغسله. ما يرتاح أن يلبس الإحرام وفي بدنه شيء، ما أقول من النجاسة، لا حاشاكم، حتى من الوسخ، فكيف بالقلب؟ لابد أن ينظف القلب، لابد أن يكون طاهر، لابد أن يكون طيبا كالبدن. إذا كان الله يحب أن يرى بدنك طاهرا طيبا رائحته جميلة، فحبه أن يرى ذلك في قلبك أولى وأتم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منك. من هذه المنافع أيها الأحبة الانقياد والتسليم، حقيقة هذا هو نقول صلب هذه المنافع، وهو تحقيق العبودية، تحقيق العبودية لله جل وعلا. والعبودية هو أن يسلم الإنسان تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما يكفي أن يتحاكموا، لن بقى هناك من يتحاكم إلى الله ورسوله لكن في قلبه شيء، لا بد أن يسلم تسليما وهو الانقياد. ولذلك في الحج يقول الله جل وعلا، أو عفوا في المشاعر يقول الله عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: فلما أسلما وتله للجبين. هو الاستسلام الكامل الحسي والمعنوي القلبي والبدني. فالعبودية تحقيقها في الحج عجيب جدا. لماذا؟ لأنك تقوم بأعمال أحيانا لا تدري ما سرها، وهذا هو السر في الانقياد. لو أن عندك سائقا أو خادما أو موظفا أو ابنا، وكلما أمرته ناقشك لغضبت عليه غضبا شديدا وقلت له: لا تناقشني، إذا أمرتك نفذ. هل تسمح لو قلت للسائق اذهب، أو لعامل عندك أو موظف أو ابنك اذهب وأتني عند فلان ظرف فيه رسالة، هل تسمح له يقول ماذا في هذه الرسالة؟ ما حد يسمح له، سيقول له: لا دخل لك في ذلك، مهمتك تأتي بالرسالة فقط أو تأتي بالغرض الذي عنده. فكيف بالنسبة للخالق والمخلوق؟ هو الاستسلام الكامل في كل ما يأمرك الله جل وعلا. لماذا الطواف سبعة أشواط؟ لا ندري، هكذا أمرنا الله جل وعلا. ولما جاءت امرأة لعائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها: يا أم المؤمنين، لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فغضبت عائشة، مع أن العلة لو أردنا أن نلتمسها ظاهرة، لكن أرادت أن تلقتها درسا. قالت: أحرورية أنت؟ أي أنت على مذهب الخوارج؟ قالت: لا والله ماني حرورية، ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني سلمي. ما قالت لها لأن الصلوات عددها كثير والصيام قليل، الصلوات ستتكرر في السنة مرارا ويتعب على المرأة بينما الصيام مرة واحدة في السنة. ما جلست تعلم لها، أرادت أن تلقنها درس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم أبدا، فهو تسليم. لاحظ أيها الأخوة، سبحان الذي أسرى بعبده، أفضل وصف يصفه الله سبحانه وتعالى ومن أفضل الأوصاف يصفه بالعبودية. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا مقام شرف وعزة ومكانة. فكلما ترقى الإنسان في مقام العبودية لله جل وعلا فهذه مقامات شرف وليست مقامات ذل. مقامات الذل العبودية للخلق، أما للمخلوق فلا. مما يتحقق فيه معنى العبودية في أقوى صوره في الحج، لأنك تعمل أعمالا قد أحيانا لا تدرك سرها. لماذا نذهب لمنى يوم الثامن يوم التروية؟ لماذا نذهب لعرفة يوم التاسع نرجع وهكذا؟ لماذا يوم العيد فقط نرمي جمرة واحدة، ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر ثلاث جمرات؟ لماذا يوم العيد ترمى فقط جمرة العقبة بينما الأيام الأخرى يبدأ بالصغرى وآخر ما تمر العقبة؟ يحتاج إلى تسليم كامل ليظهر الإنسان مقام العبودية لله وأنه مأمور. أبو بكر أيها الأخوة إيمانه يزن إيمان الأمة، بل ذكر في أثر مرفوع عن عمر رضي الله عنه أن عمل الأمة كلها يزن عمل أبي بكر رضي الله عنه، وإيمانه يزن إيمان الأمة. وما سبق يقول أبو بكر غيره بكثرة صلاة وصيام، مع كثرة صلاته وصيامه عنه، ولكن شيء وقر في قلبه. ولذلك ماذا سمي؟ بماذا سمي؟ الصديق، لكثرة تصديقه. يوم من الأيام جاءوا قريش وكان يتمنون أن يفكوا الارتباط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لقوة مناصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا واستطاعوا. يوم من الأيام قالوا جاءتنا الفرصة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدث قريش عند الكعبة أنه أسري به لبيت المقدس وعرج به إلى السماء وذكر لهم ماذا فعل. طبعا عقول قريش لأنهم يحكمون الأمور إلى عقولهم ولم يؤمنوا غير مقبولة. في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ويصعد إلى السماء ويرى ويحدث إلى غير ذلك. قال جتنا الفرصة، ذهبوا لأبي بكر رضي الله عنه، قالوا له أسمعت ما قال صاحبك؟ شف صاحب. قال ماذا قال؟ قالوا إنه يقول إن البارحة ذهب به إلى بيت المقدس وأرج به إلى السماء وأيضا رأى ورأى ورأى وإلى آخر. قال أقاله؟ فذرحوا، قال أيوه الله قاله. قال صدق، فأرادوا ستثبت أنه قاله، هم فرحوا يحسبون سينكر عليه، صدق. وأدام قال صدق، هذا هو العبودية، أن تسلم نفسك في كل شؤونك ليس في الحج فقط من المنافع العظيمة، كما أنك في الحج تستسلم الاستسلام الكامل لأوامر الله، ما تناقش. اذهب لأحد المشايخ يوم من الأيام وقل له يا شيخ لماذا ننحر يوم العيد؟ لماذا ما ننحر يوم السابع؟ انظر ماذا سيجيبك. لماذا يا شيخ ما نرمي الجمرات من أول العشر؟ انظر بماذا سيجيبك. إذن نحن عبيد لله جل وعلا. ترتيب أعمال الحج هذا الترتيب والتوسعة في بعضها والتشديد في بعضها هذا لتحقيق مقام العبودية الذي نحتاج إليه أيها الأحبة. لكن الانطلاق من تحقيق مقام العبودية لا يتم إلا بتعظيم الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، البوابة الكبرى التي نلج فيها لتحقيق العبودية هو تعظيم الله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو أننا عظمنا الله حق تعظيم نرأينا كيف نطيعه. ولذلك تجد الذي يعظم أحدا من البشر يطيعه طاعة مطلقة، وكلما نقص تعظيمه في قلبه بدأت المناكفة، حتى الإبن لأبيه، حتى الزوجة لزوجها، حتى الموظف عند مسؤوله، فإذا كان يعظم ويقدر ويجل مسؤوله أو أباه أو زوجه تجد تنفيذه يختلف، فكيف بحق الله جل وعلا؟ ولذلك قال نوح عليه السلام متأثرا: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا لا توقرون الله جل وعلا؟ وما قدر الله، يقول الله جل وعلا عن بشر: وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ذلك من يعظم حرمات الله، هذا في سورة الحج، فهو خير الله. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا هو البوابة التي ننطلق منها. ولذلك تجدون أمور قلت لكم ما تحكمها بالعقل. إذا أحرمت هل يجوز أن تحلق؟ ما يجوز. لو حلق الإنسان فهو آثم إلا لعذر وعليه كفارة أيضا. لاحظوا، بعد أن ننتهي من العمرة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن نحلق. سبحان الله، قبل دقائق يحرم أن يحلق، وبعد دقائق يجب أن يحلق. لا تسأل لماذا قبل قليل لا يجوز أن أحلق، ما لم أطف وأسعى في العمرة مثلا أو في الحج أن أكمل تلك الحج الأولى، ما يجوز، حرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج محلة، بينما إذا انتهى محلقين رؤوسكم ومقصرين. لاحظ هنا أمر وهنا نهي، سبحان الله. عقولنا لا يلزم أن تدرك آمن ربه، بل يختبرنا هل نحن عبيد الله. هذا مقام العبودية في افعل ولا تفعل. ولذلك هذا موضوع عظيم جدا حتى نستطيع أن نحقق هذا المعنى. وكل ما كان الإنسان في ذل وخشوع واستكانة وخضوع لله جل وعلا كلما كان أرجى لقبول حجه. نجد من أعظم ما نأخذ من هذه الدروس تحقيق التوحيد، وقل لا تجد أحد تكلم في موضوع من أفعل الحج لا تكلم عن التوحيد، ولذلك لا بد أن نتحدث عنها. أهلا يقول جابر رضي الله تعالى عنه وهو يحكي في أشهر حديث في حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحث الأخوة على البحث عن شرح هذا الحديث، فقد ألفت فيه كتب ورسائل شرح حديث جابر في الحج. قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فكل العمل توحيد، توحيد. وتتحققت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، كلها متحققة في الحج. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج جاء ليزيل أوثان الجاهلية وشرك الجاهلية. لكنني هنا سأنبه إلى ملحظ مهم، وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، كله توحيد، تكبير وتوحيد وتهليل، توحيد. هنا ملحظ رأيناه ورآه بعض طلاب العلم في أثناء الحج، كثيرا ما يسألون الناس عن كثير من أحكام الحج، حتى بعضهم يريد أن يقص عليك أول الحج إلى آخره حرصا على أن يؤدي الحج كما هو. لكن سبحان الله، من أقل ما تأتي من الأسئلة ما يتعلق بالعقيدة أو بالتوحيد، سبحان الله. وهذا ملحظ متعجب، مع أن مع أهمية الحج وهو الركن الخامس أركان الإسلام، نادر من يأتي يسألك عن العقيدة، عن التوحيد، أو حتى عن الصلاة إلا قليلا، بينما المفروض يكون العكس، لأنك لو أخطأت في أي بعض أعمال الحج ربما لكفرت أو عفيت عنك خطأ، لكن فيما يتعلق بالتوحيد فلا. كيف بدأ النقص في قريش؟ كيف بدأ النقص في مشرك قريش، مشرك مكة؟ لما أهل قصي وكان يذهب إلى الشام ورأى ما رأى: لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، كانوا يهلون بالتوحيد على ملة إبراهيم عليه السلام. لكنه لما خالط المشركين في الشام، وكانت قريش تهل بالتوحيد في الأصل، لكن لما ذهب قصي وخالط المشركين جاء بتلبية جديدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. فدخل الشرك في التلبية، وهنا خلص. ولذلك أصبح لفظ المشركين كما قرأ الشيخ في صلاة قبل قليل. نعم، فارتبطوا بأهل الكتاب، فأصبح المشركين لفظ وعلم على هؤلاء، لأنهم أدخلوا الشرك في الأمة. فإذا التوحيد أيها الأحبة من أهم ما نحتاج إليه ونتعلمه دائما. ولذلك من المنافع العلم. تصور أنك إذا حججت فقد فقهت ركنا من أركان الإسلام. ولذلك من الطرائف التي تروى بل واقعة أنه لو حج بعض طلاب العلم وقد يكون ألف رسالة في الحج يحتاج ومعه بعض العوام إذا حج أول مرة يحتاج إلى العام يدله، لأن الحج العام يكون أفقه منه في بعض المسائل. وأنا رأيت هذا، بعض طلاب العلم إذا حجوا أول مرة وإن كانوا فقهاء لو تسأل نظريا عن بعض أحكام الحج لأجابك، لكن عند التطبيق بعض العوام يدله ويبين له. وهذه مسائل مهمة، فأنت إذن إذا حججت فأنت تكون فقيها في ركن من أركان الحج، تكون عالما في من أركان الإسلام، عالما في ركن من أركان الإسلام. والعلم نور أيها الأخوة، وهذا مسألة مهمة، وهذا يدخل فيها أيضا ما أشر إلى أن أهمية الأسئلة عن التوحيد وعن الصلاة وعن كل العبادات وليس عن الحج فقط. ويذكر بعض السلف قاعدة يقول إذا تعلمت سنة فطبقها حتى تثبت. أي سنة ليست واجبة ولا الواجب طبيعة أن تطبقها؟ إذا تعلمت سنة أو سمعت من الشيخ سنة أو من خطيب الجمعة أو من عالم من العلماء أو طالب علم طبقها مرة، إذا طبقتها فتح الله عليك وأصبحت رسخت في قلبك وعرفتها. أما مجرد السماع فقد ثبت علميا يعني كرقم متوسط أن الإنسان ينسى إذا لم يقيد أو لم يعمل قرابة 80 إلى 85% مما يسمع، إلا النوادر، ونحن نتكلم عن الحالات النادرة. لأن كم مرة نسمع الخطيب أو المحاضر أو برنامج جيد ونشعر أننا حفظناه، بعد يوم نبدأ النسيان، حتى أحيانا لا يبقى إلا القليل، قال لا يبقى إلا قرابة 20% فقط يذهب، لكن في التطبيق والعمل يبقى. أيها الأحبة، الحج والتقوى المظهر والمخبر، وأشرت إلى هذا سبحان الله على كثرة آيات التقوى في القرآن، من أعظم ما ورد من أركان الإسلام في التقوى في الحج. ولو جلست الآن فقط أذكر لكم بعض الآيات وتكرارها عجيبة جدا. تأملوا آيات سورة البقرة في الحج، تأملوا آيات سورة الحج. الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لمن اتقى لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التركيز على التقوى في أعمال الحج ظاهر جدا، أكثر من كثير من أحكام الإسلام مع ارتباط ببقية أحكام الإسلام. لماذا؟ لأنك تمارس أعمالا قد تشدك، عظمة الكعبة، الحجر الأسود، الرمي، التحرك، فالله سبحانه وتعالى يعيدك للأصل، النحر فيعيدك للأصل التقوى. يقول كل هذه الأعمال مع أهميتها ووجوب أدائها ليست هي المرادة. طوافك بالبيت، السعي، السعي بين الصفا والمروة، نحر الدماء، وقوفك بعرفة، ليس هو المراد ذاته، المراد هو التقوى. ولذلك نحن عندنا حساب دائما كم قطعنا من أعمال الحج، كم أدينا من أعمال الحج، لكننا قد ربما لا نقف متأملين كم حققنا من التقوى من أعمال الحج. هذه من أعظم المنافع، ولذلك جاء التركيز على التقوى في أعمال الحج. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أمرها عظيم، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، التقوى شأن عظيم، فهي من أعظم منافع الحج. الولاء والبراء، يقول الله جل وعلا سورة براءة كما تعلم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أرسل فيها أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبل سنة من حجه ليتلو هذه الآية. ثم نزل قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفرحت باختيار الشيخ لهاتين السورتين التي قرأها في المغرب، سورة البينة والكافرون، كلها تتعلق بالولاء والبراء وتحقيق الولاء والبراء أيها الأحبة. ففي الوقت الذي يطرح فيه الآن ما يسمى بالتعايش، التعايش الحقيقي أيها الأخوة هو مع المسلمين، التعايش الحقيقي مع هؤلاء البسطاء الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها من كل فج عميق، مع المسلمين، هذا هو التعايش الحقيقي وليس التعايش مع أعداء الله. كيف نتعايش مع أعداء الله سبحانه وتعالى؟ إنما المشركون نجس، لاحظ العبارة قوية في سورة براءة، فلا أقرب من الحرام. إنما المشركون نجس فلا يقربوا، لاحظ ما قال لا يدخلوا، لا يعني لو قال لا يدخلوا كأن لو قلنا لا يدخل المسجد ممكن يقف عند باب المسجد، لا لا يقرب المسجد، يكون في مسافة بينه وبين المسجد، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإذا أطلق المسجد الحرام فالمراد بكل الحرم وليس مكان الكعبة فقط. جاءت شبهة وهي الآن واقع عندنا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، مضطرين للكفار لليهود للنصارى، في مصالح بيننا وبينهم، فيه تجارة تتأثر مصالحنا إلى آخر، يرد عليهم الله في نفس الآية وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. وهذه أيضا تؤكد مبدأ المقاطعة. وأذكر والله لما طولب بمقاطعة بعض المنتجات الأمريكية خرج علينا بعض الطيبين، قالوا لا لا تقاطعوا، لماذا؟ قالوا إذا قاطعتم سيتأثر بعض التجار المسلمين الذين يدعمون المشاريع الخيرية فتنهار المشاريع الخيرية. تركيب عجيبة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم عيلة، ما هو قضية مشاريع، فسوف يغنيكم الله من فضله. لا تقولوا ما نقدر نستغني عن قريش أو عن كفار مكة، لا بد يدخلوا لأن عندهم تجارة وعندهم أموال، لا، أو المشركون من كل مكان، آية ليست خاصة بكفار قريش، لأن قريش فيما بعد أسلمت وكفار مكة أغلبهم أسلموا، لكن حتى المشركون من خارج هذه الآية تنطبق علينا. ثم بعدها بآيات بنفس سورة براءة يبين أن اليهود والنصارى مشركون، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، فهم حتى مشركون هؤلاء وإن كانت لهم بعض الأحكام الخاصة كأهل الكتاب. اليوم ما يسمى بدعوة التعايش وترقيق ما بيننا وبين أعداء الله جل وعلا بدعوات كثيرة، تأتي البراءة، وهذه من منافع الحج، براءة من الله ورسوله. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الحج، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آيات صريحة واضحة بينة، هذا منفع حتى أيضا لا يقرب حبهم إلى قلوبنا في الحج وفي غيره. فتحقيق مبدأ الولاء والبراء من أعظم ما نحتاج إليه. مع كل أسف أيها الأخوة، الذي يرفع دعوة البراءة من المشركين هم من أنجس خلق الله وأقواهم علاقة مع المشركين، هم الرافضة الذين أزعجوا الحجاج وآذوا الحجاج وأثاروا الفتن باسم مسيرة البراءة من المشركين. مع كل أسف كما تعلم سنوات مضت وأهدرت في ذلك دماء طاهرة بسبب هذه الدعوة الباطلة منهم، وإلا فهي كلمة حق، البراءة من المشركين لا شك كلمة حق، لكن أرادوا بها باطل، أرادوا إثارة الفتن كما هو عهدهم وكما هي طريقتهم وكما هو تاريخهم، وسأذكر شيئا من ذلك إن شاء الله فيما يتيسر من الوقت. الشاهد أن تحقيق مبدأ الولاء والبراء تحقيقا عمليا من أعظم منافع الحج. أيها الأحبة، قضية نصر المنهج والتعامل مع المنهج وفهم المنهج، وقد تحدث معه في أكثر من محاضرة ولذلك لا أريد أن أكرره، لكنه يتأكد في موضوع الحج سواء ما يتعلق بالمشركين أو بأهل البدع، وخاصة أهل البدع الغليظة المخرجة من الملة وغير ذلك، أن نحقق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. المنهج إذا تحدثنا عنه أيها الأخوة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا زيادة ولا نقص، تركتكم على البيضاء للها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. الأمن والأمان، هذا الأمن أيها الأخوة، يقول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، مجرد إرادة الظلم أو الإلحاد فيه بظلم يعاقب. حتى قال بعض العلماء لو أن رجلا في شرق الأرض أراد الإلحاد في الحرم فإنه يذيقه الله عذابا أليما. قال بعضهم الإلحاد في الحرم هو كل معصية فهو إلحاد، هذا قال بعض المفسرين في هذه الآية، الأمر عظيم. لماذا؟ من أجل تحقيق مبدأ الأمن لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، منة عظيمة. ويتخطف الناس من حولهم. الأمان أيها الإخوة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله قد حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، ثم قال وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد من قبلي ولن تحل لأحد من بعدي، دليل على عظمة وحرمة الدماء في مكة إلا بحق. ولذلك ورد أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بل في بعض الآثار أن مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة، لكن المرفوع فيه كلام وثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، وقال إنك لعظيمة، يقول الكعبة، وإن إنك لعظيمة عند الله، وإن حرمة وإن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منك. نعم أيها الأخوة، مع عظمة الكعبة ومكانة الكعبة وهي عظيمة عند الله ولا شك، يقول ابن عمر في الحديث في الأثر الثابت عنه، وقلت وهو مرفوع ورفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها إنك عظيمة، لكن دم المسلم وحرمة دم المسلم أعظم حرمة عند الله منك. وهذا كله من أجل أن يحقق الأمر حتى لا ينفر الطير أيها الأخوة، ولا يقتل الصيد فيها، بل حتى الشجر لا يقتل خلاها، لا يقطع شجرها ولا يعضد شوكة. تصوروا كيف هذه الحرمة العظيمة لهذا البيت العظيم. والعجيب سبحان الله أيها الأحبة، كيف نجد أن قريش وأهل مكة، هذا قبل الإسلام، كيف يعظمون، كانوا يعظمون البيت تعظيما عظيما ويحققون الأمن فيه، حتى لو رأى أحدهم قاتل أبيه ما قتله، يرى قاتل أبيه يطوف ما يقتل أبدا. لماذا؟ تعظيما لهذا البيت، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما نجد الرافضة استحل الدماء. انظروا إلى هذه الكلمات التي كتبها بيان كتبه مجموعة من العلماء ومن طلابهم على رأسهم الشيخ عبد الله بن جبريل والشيخ عبد الرحمن بن راك حفظهم الله، ومعهم مجموعة من طلابهم ومن طلاب العلم، يتكلمون عن الرافضة، وقل وشر طوائف الرافضة الباطنية كالإسماعيلية والنصيرية، وكانوا يعرفون قديما بالقرامطة، وكان من زعمائهم أبو سعيد الجنابي في بلدة القطيف، وهو الذي عاث وحزبه في الأرض فسادا، وكانوا يقطعون الطريق على الحجاج بالقتل والنهب، وجاءوا إلى مكة سنة 317 فقاتلوا الحجيج ورموهم في بئر زمزم، وقلعوا باب الكعبة، وقلعوا الحجر الأسود، وحملوه إلى بلدهم القطيف، وبقي عندهم 22 سنة. انظروا كيف أيام الشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعظمون البيت ولا يريقون فيه دما. ومن أهم ما عند الإنسان أن يجد قاتل أبيه من أجل أن يقتله، فلا يفعل ذلك، تعظيما لبيت الله جل وعلا. بينما الرافضة كم سفكوا الدماء قديما وحديثا قبل سنوات، كما قلت لكم بدعوى مظاهرات البراءة من المشركين، كم سفكت في ذلك من دماء، حقائق تعرفونها. هذه حقيقة هؤلاء، هذه حقيقة الرافضة، لا بد أن نظهر على حقيقتهم وأن نعرفهم على حقيقتهم، لأنه قد الآن استطال شرهم ويخشى من شرهم الآن، وتساهل بعض المسلمين مع كل أسف فيهم. فلا بد أن نكون على بينة، ونحن نتكلم عن منافع الحج أن نتذكر تحقيق الأمان ومن الذي خالفه. ما خالفه على مدار التاريخ أحد أبدا كما خالفه الرافضة. نعم وقعت فتن بين بعض المسلمين كما حدث في قصة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه والحجاج، عندما رمى الحجاج المنجنيق وقتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، هذا معروف. لكن هذه فتن وقعت بين المسلمين لا نريد أن ندخل فيها ولا أن نفصلها، ومن العدل أن أذكرها وأن أشير إليها. لكن هؤلاء على مدار التاريخ قديما وحديثا يكبرون الفتنة، إذا لم يجدوا من يوقفهم بحزم عن شرهم لا ترتدعون. فهذا أيضا مما يتعلق بقضية الأمان أيها الأحبة، موضوع مهم جدا من منافع الحج، ألا وهو التيسير. مفهوم التيسير أيها الأخوة، الآن هناك فهم خاطئ، لم أرى ركنا من أركان الإسلام، مع أن كل أركان الإسلام صاحبه التيسير كما هو في الحج، صاحبه التيسير في مواضع عدة، لكن هناك خطأ في فهم التيسير. التيسير أولا أيها الأحبة نقول هو الرخصة بدليل واضح، ثم نقول إن التيسير سمة من سمات الحج ولا شك. التيسير أيها الأحبة لا يعني عدم التعب ولا بذل الجهد، بل هو جهاد. هنا الخطأ أيها الأحبة، وهنا مربط الفرس. البعض يتصور أن التيسير هو عدم بذل الجهد، كيف يكون ذلك وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، بل ختم الله سورة الحج، آخر آية في سورة الحج ما هي؟ وجاهدوا في الله حق جهاد هو اجتباكم، ثم ختم وما جعل لكم في الدين من حرج. إذا كان الجهاد كله لا يعتبر حرجا ويعتبر تيسيرا وفيه دماء وتعب، فكذلك سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، هل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهناك خطأ من البعض يتصور أن التيسير ألا يتعب، التيسير ألا يصاب بالعرض، هذا غير صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك أو تعبك، بل رأيت أناس يستأجرون خيام والله بلغت يا أخوان إلى 60,000 ثلاثة أيام، وأناس يمشون على أقدامهم، والذين على أقدامهم حجهم أيسر من أولئك الذين دفعوا 60,000 أو أقل أو أكثر، لأنه لا بد منه. فإذا ليس التيسير عدم وجود المشقة والتعب كما يتصور البعض، ولذلك هنا يأتي الخطأ في خطورة التساهل وتمييع الأحكام والتتبع الرخص، يتتبعون في هذا رخصة وفي هذا رخصة، حتى أصبحنا نجد من الفتاوى في هذا الجانب الشيء العجيب. ولذلك فإنني أنبه الأخوة، وهو الله من باب النصح، وهو من المنافع العظيمة، أن ينتبهوا لحجهم وأن لا يتتبعوا الرخص، فتجدون مفتين هنا وهنا يتساهلون في هذا الأمر. كما في الوقت نفسه أنه لا يجوز التشديد على الناس، هناك ناس متشددون ويشدون على الناس ويقول أنهم أحكام ما شرعها الله جل وعلا. يقول سفيان رحمه الله: أما التشديد فكل أحد يحسنه، التشديد حرام كل أحد يحسنه، الأحوط ثم قد يوجب عليه الدم، أو يقول أعد توافق أو أعد السعي للعمرة، يعني السعي والطواف، وفي مشقة على بعض الناس أيها الأخوة، بل بعضهم يقتل الحج من باب التشديد. فكما أننا نقول لا يجوز تمييع الأحكام باسم التيسير، لا يجوز أيضا التشديد على الناس إلا بدليل. فعلينا أن نبحث عما يفتينا ممن عرف بالعلم والتقوى والورع، لأنكم ستجدون فتاوى عجيبة متضاربة متناقضة تدع الحليم حيران أحيانا. فهذا جانب ما يتعلق بمنهج التيسير أيها الأحبة، ومفهوم التيسير. الحجر الأسود، وقفة مع الحجر الأسود من المنافع. أولا، عند تقبيل الحجر الأسود سنة، فإذا كان سيترتب على تقبيل الحجر الأسود مفسدة من مضايقة الناس ومزاحمتهم فلا يفكر، وخاصة النساء. وقد غضبت عائشة عندما جاءت امرأة وأخبرتها أنها قبلت الحجر الأسود، فغضبت قال: ذهبت تزاحم الناس وتزاحمينهم من أجل تقبيل الحجر الأسود، فارتكبت مفسدة أعظم. لا، سألت امرأة حجت عدة سنوات وأنا أعد لهذه المحاضرة، قلت: هل قبلت الحجر الأسود؟ قالت: ما قبلته إلى الآن. قلت: لماذا؟ قالت: كلما أتيت أقبله وجدت فيه زحام، فقلت الأولى ألا أقبله مع حبي تقول الله لتقبيله. نعم، فهذا هو الصحيح، ألا تأتي النساء وتزاحم مع الرجال إذا وجدت فرصة بدون مزاحمة. الشاهد أن تقبيله سنة، لكن أيها الأحبة انظروا لهذا الفقه من عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقبر الحجر الأسود، يقول: هنا تقوى القلوب، هنا عمل القلب، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب لماذا يقول هذا؟ هل يعني ما يحبه؟ لا يحبه، لكن يبين أنه يطبقه اقتداء وسنة لا تعلقا بهذا الحجر، لأن القلوب أحيانا مع المحسوسات قد تتأثر. فلننتبه ونحن نقبل الحجر الأسود أن المقصود هو تعظيم الله جل وعلا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لذات الحجر كما قال عمر رضي الله عنه. الثاني أيضا مشهدان عجيبان، مشهدان عجيبان، سبحان الله. المشركون عندما بنوا الكعبة أمورهم استقر وهم يبنون كعبة، لما جاءوا عند وضع الحجر الأسود وقعت مشكلة: من يرفع الحجر الأسود؟ انتبهوا لعبارة من يرفع الحجر الأسود، كل يقول نحن نريد أن نرفعه، لأنهم يرون أن رفع الحجر الأسود من الأرض ووضعه في مكان شرف لا يدانيه شرف فيما يتعلق ببناء الكعبة. اختصم ماذا يفعلون؟ فوصلوا إلى حل، قالوا: نحكم أول واحد يدخل مع الباب كائنا من كان، والحكمة أن يعلمها الله جل وعلا وفضل رسول، أول من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل بعثته، يدخل رسول صلى الله عليه وسلم. ففرحوا قالوا: الأمين 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 الأمين، نعم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمين، لكن لما جاء ما يخالف أهواءهم كفر من كفر وآمن من آمن، ففرحوا فرحا شديدا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، مشهد سبحان الله. هذا قبل بعثة صلى الله عليه وسلم، هل قال أنا أرفع وأخذ وأضع؟ لا، حريص على تأليف القلوب، حريص على جمع القلوب حتى قبل بعثة صلى الله عليه وسلم. فقال ائتوني برداء، فجاءوا برداء له عدة أطراف، فوضع الحجر عليه، قال كل قبيلة ترفع من طرف، صار كلهم رفعوه، كلهم قد رفعوه. لما وازنوا المكان أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين ووضعه. انظروا هذا النزاع من أجل ماذا؟ وضع الحجر الأسد. المشهد الآخر، الرافضة قتلهم الله. الرافضة يتسابقون على نزع الحجر الأسود ولهبه وسرقته. قارنوا بين المشركين وكيف تعظيمهم لبيت الله، وكيف حرصهم على شرف رفع الحجر في مكانه وتنازعهم في ذلك، ويعتبرونه عز الدهر، وهؤلاء شرفهم بنزع الحجر الأسود وقلع الحجر الأسود ونهب الحجر الأسود وسرقة الحجر الأسود حتى أعيد بالقوة عندما أبقوه عندهم. هذه حقيقتهم أيها الأخوة. لماذا نحن نحاول أن نتستر على ذنوب وأخطائهم؟ هذه حقائق تاريخ لا ينازع فيها إلا مكابر. لا يقول قائل أن هؤلاء لا يمثلون الرافضة، لا، الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب أهل الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وإذ قلتم، وإذ قلتم، مع الذين قال من؟ أجدادهم وآبائهم. وإذ قلتم، وهو يخاطبهم وهم في المدينة، وهو يخاطب اليهود، اقرأوا سورة البقرة، وإذ قلتم، وإذ قلتم، كل الخطاب لهم، مع أنهم ما فعلوا هذا. من الذي فعله؟ آباؤهم وأجدادهم، لكن لأنهم لم ينكروا ولم يتبرعوا. لو أنهم أنكروا وتبرعوا ما حملوا هذه المسؤولية. فهؤلاء الرافضة لم يتبرعوا. أيضا أي من المواقف أيها الأحبة، مفاتيح الكعبة. مفاتيح الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، وأنتم ترون باب الكعبة، انظروا إلى هذه القصة العجيبة. طلب مفتاح الكعبة وهو عند بني طلحة، عند عثمان بن أبي طلحة أو عند أمه، ففتحه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وصلى ركعتين ثم خرج. فقال العباس يا رسول الله اجمع لنا بين السقاية والحجابة. كان في بني طالب عندهم السقاية، سقاية الحاج، وهذا شرف وفخر. وكانت الحجابة أي مفاتيح الكعبة عند بني طلحة اللي يسمون الآن بني شيبة. فلاحظوا ما نادى أين عثمان بن أبي طلحة؟ فقال لهم، طبعا هذا نعطيكم مجموعة أحاديث على العلماء كلام في بعضها لكن مجموعها حسنة وصحيحة، قال خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفي بعض الروايات هذا يوم وفاء وبر. فبقيت الحجابة معهم إلى اليوم، مع اختلاف الأزمنة والأمكنة والملوك والساسة، بقيت الحجابة أي مفاتيح الكعبة عند من؟ بني شيبة. هذا فيه عدة وقفات، وهذه من الدروس العظيمة. أولا نلمس من هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم البعد عن الظلم ولا محاباة. يقول له عمه يا رسول الله أعطنا المفتاح نجمع بين السقاية والحجابة، يريد الشرف طبعا، وهي طبعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان حقا. نعم، فليس في طلبه شيء، فلا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. لا محاباة في الحق أبدا. هذا يوم وفاء وبر لا ينزعها منكم إلا ظالم، ويعطي هذا المفتاح. ثانيا إبعاد الكعبة والحرم عن الخصومات السياسية. ثالثا الدين لا يخضع للسياسة والساسة، وإنما الساسة والسياسة هي التي يجب أن تخضع للدين. وهذا معنى عظيم جدا، أنه مهما اختلف الملوك الذين يحكمون مكة وما حولها لا يغيرون من هذا الواقع شيئا. هذا منهج وليس مجرد مفتاح، بل هو منهج نرسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولتبعا لذلك أنبه الأخوة لأمر عظيم جدا، خطورة دعوة الآن قائمة تسمى تدويل الحرمين. تدويل الحرمين ماذا تعني؟ أن تكون مكة والمدينة تحت سياسة مجموعة من الدول، وهنا سيحدث مفسدة عظيمة كبيرة. وعندما أكلم هذا لأنني رأيت وسمعت بعض الطيبين بغفلة أقول أو بحسن نية يرون مثل هذه الدعوة، ما المانع أن تشرف على مكة والمدينة مجموعة من الدول؟ هذا باب خطير الحقيقة لو فتح. وأنا والله يا أخوان أتكلم معكم ديانة لله جل وعلا ونصحا وشفقة، وقد أنكرت على أمثال هؤلاء لخطورة ما يقولون. ماذا يعني تدويل الحرمين؟ أنا أتكلم عن خطورة لها آثارها وأبعادها. إذا كان الحرم تحت من يقوم بحقه ويقوم بالواجب ويتيح الفرصة لكل مسلم أن يحج ويعتمر، فما هذه الدعاوى؟ هذه الأهداف سياسية. بل إنني من تتبعي لهذه القضية منذ سنوات وجدت بعض الدول التي ترفع هذا الشعار تدويل الحرمين، وجدت أقول بعض الدول حتى أكون منصفا في حديثي لأنني لم أتتبع كل الدول، من أشد الحكومات ظلما لشعوبها، نعم، وأبعد الحكومات عن منهج الله، منها الرافضة هم الذين يدعون لهذا الأمر، ومنهم دول أخرى لا أريد أن أسمي هم الذين يدعون، وشعوبهم إلى الآن تلاقي منهم الويلات. فإذا كان شعوبكم لم تجد الإنصاف ولم تجد منكم العدل، فكيف تريدون أن يكون لكم شرف الإشراف على بيت الله جل وعلا أو مسجد النبي صلى الله عليه؟ فمنهج ودعوة تدويل الحرمين إخضاع الحرمين للسياسة وأهواء السياسة والخصومات السياسية. والنبي صلى الله عليه وسلم في تسليم مفتاح الكعبة لبني شيبة يريد أن يبعد ويعطي رسالة أن تبعد، أن يبعد الحرم عن هذه الأهواء لأنه مكان، وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وطهر بيتي أن طهر بيتي، نعم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وفي الحج طهر بيتي للطائفين والقائمين. مع أن البيت فيه طهارة حسية، لكن يقصد به الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، وأن يبعد عن أي شيء يعكر صفوه، وأن يكون فيه العدل والأمان لكل مسلم يدخل هذا البيت، هذا حق وواجب لا يحابى فيه. لكن مثل هذه الدعاوى لها خطورتها ولها آثارها ولها بعدها، فلننتبه، وإذا وجدت أخطاء تعالج بقدرها، وإحدى المفسدتين إذا وقعت مفسدة تدفع المفسدة الكبرى في المفسدة الصغرى، ويراعى تحقيق أعلى المصلحتين وأقل المفسدتين لإبعاد المفسدة الكبرى. لأنه شعار يثار بين فترة أخرى ما يسمى بتدويل الحرمين، ويجد قبول عند بعض ضعاف النفوس أو قليل الفقه من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أيضا من هذه الوقفات أيها الأحبة أقول أيضا هذا الحديث لا ينزع منكم إلا ظالم، تحريم الظلم لحجاج بيت الله الحرام. كم رأى أخواننا الذين يحجون من مشارق الأرض ومغربها ظلم من بعض المطوفين؟ كم رأوا من ظلم من بعض متعهد التغذية؟ قبل سنتين جاءنا شخص وقال عندنا متعهد أعطانا يوم تغذية وتركنا، الآن يقول والله أعدادهم كبير قرابة 60,000 من إحدى الدول، وتركهم بدون تغذية في الأيام الأخيرة، حتى بلغ المسؤولون في ذلك لتدارك الأمر، يجمعون الناس لهم الزكوات والصدقات، أين المتعهد الذي أخذ الملايين؟ بعض المطوفين يأتون من بلادهم وقد تعاقد معهم على شروط ثم يتركهم في ظلم الغرفة، يقسم لي بعض الحجاج أنهم في الغرفة الواحدة لا يستطيعون أن يناموا جميعا، كأنهم في زنازين سجن، ينام بعضهم ويبقى بعضهم واقف أو جالس، بدل الغرفة تسع لخمسة أو عشرة يضعون فيها 20 أو 30. هذا ظلم من أعظم الظلم، وإن كان والحمد لله في محاولة إصلاح الآن، وفيه الآن إذا قدم الشكاوى يعاقب المخطئ، لكن أنا أتكلم عن بعض هؤلاء الظلمة الذين يظلمون الحجاج في مواطن عدة، بل حتى بعض من في مكة أبا عن جد موجودون في مكة ويجدون ظلم، أما في مساكنهم أو في معيشتهم أو في أكلهم أو في شربهم، وقد يكون ولدوا وسكنوا قبل أن يولد من ظلمهم، فالظلم عظيم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لا ينزعها منكم إلا ظالم، والظلم عواقبه خطيرة جدا أيها الأخوة. نعم، مر زمن دخل فيه أحد الناصحين على شخص رآه يظلم الناس وقال له إنك ذاهب والله باق، فاتق الله أن تظلم أحدا. أيضا من أعظم منافع الحج أيها الأخوة خاصة في هذا الزمن التفاعل. التفاعل، ما علاقة التفاعل بالحج؟ تصور النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة متخفيا يبحث عن طريق لا يجد إلا مشرك يدله عليه، ثم يرجع يحج بعد سنوات قليلة جدا. انظروا إلى جابر رضي الله عنه والناس من بين يديه، بين راجل وراكب، مد البصر وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، حتى يقدر عدد الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 100,000. الله أكبر، أقل من 10 سنوات بين أن يخرج متخفي وبين أن يحج. الذين تمكنوا من الحج ولا هناك ناس لم يحجوا قرابة 100,000. ألا يكون هناك تفاؤل؟ 10 سنوات عديدة بالزمن. بل وهو يذهب كما ذكر في المحاضرات السابقة، وهو يذهب متخفيا يبشر بسقوط مملكة فارس. تفاؤل أيها الأخوة. انظروا ما الذي أخرجه؟ يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك، وهو ينظر إلى الكعبة، أخرجوني منك ما خرج. لولا أن قومك كفار قريش أخرجوني ما خرج. ومع ذلك يأتي الآية إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. ما الذي هذا؟ حكم إلى قيام الساعة. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سنوات معدودة، أقل من 10 سنوات، لأن جاء كما تعلمون في عمرة القضاء قبل ذلك، في فتح مكة، جاء في عمرة القضاء ثم جاء في فتح مكة، يعني ثم وصل إلى الحج، يعني كل ما وصلت 7 سنوات، قيل 6 سنوات بين أن يخرج وبين أن تنزل هذه الآية إنما المشركون نجس. هؤلاء الذين صفتهم، لا أقصد أشخاصهم لأن أشخاصهم قد أسلموا كما قلت، طيب، نجس إلى يوم القيامة وهم نجس، لا يقرب المسجد الحرام، وليس فقط يدخل المسجد الحرام أبدا، حكم شرعي، وإلى اليوم لا يدخلون. ألا نتفاعل؟ أيضا من الدروس أختصر التغيير، أن الحج يغير الإنسان تماما من أول ما يبدأ أيها الأخوة، حتى يهيئ نفسه للتغيير. كل واحد الآن مستعد للحج ليغير من حاله، فمعناه تستطيع من نوافع الحج أن تغير من حالك إذا فيها نقص إلى الحال الأحسن والأقوى. الانضباط، انظروا أداء شعائر الحج، فيها انضباط عجيب جدا قل أن تجد في سائر حياتك، فيها اغتنام الوقت حتى الدقائق مؤثرة. لو انصرف إنسان في يوم عرفة، على القول الراجح طبعا، لو انصرف قبل مغيب الشمس ب5 دقائق بل قبل تغيب الشمس ولا بدقيقتين، فالصحيح أنه قد أخطأ وأذنب وعليه دم على القول الراجح، والمسألة خلافية، لكن الدقائق مؤثرة. النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر يقول هل زالت الشمس لدرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هل زالت الشمس، هل زالت الشمس، وهو أرحم الناس بأمة صلى الله عليه وسلم، وفي شدة الحر قالوا إذا قالوا زالت الشمس رمى في اليوم الثاني عشر، الحادي عشر والثاني عشر. الدقيقة مؤثرة، لنعرف قيمة الدقيقة في حياتنا. أيضا الإنجاز، منذ تذهب من أهلك حتى ترجع خذ قلم ورقة سجل ماذا أنجزت من أعمال، ستلاحظ أنك أنجزت أعمال لا تستطيع رب أو لم تفعلها، إلا أن أتكلم عن حكم الغالب لا عن كل فرد منكم، تفعلها أحيانا في 2 أو 3، مع أن أحيانا لا تتعدى 5 أيام الحج. في الحج في إنجاز الحقيقة عظيم جدا في ساعات معدودة، كل هذا تربية. أيضا مسائل الجاهلية، عجيب، جاء الإسلام للقضاء على مسائل الجاهلية، مثلا التعصب، العنصرية، التميز، الفخر بالآباء. يقول لي قريش ثم أفيض من حيث أفاض الناس، لأنهم يرون أنفسهم الحمص، ما يفيضون مع الناس بالتميز. قال لا لا، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أنت مع الناس سوا، لباسكم واحد، شعار واحد، ومشاعر واحدة، وشعائر واحدة. الشعار وهو اللباس واحد، والشعائر التي يؤدونها واحدة، والمشاعر التي تذهبونها واحدة، ما تتميزون عن غيركم. وأيضا لما فخروا بآبائهم يقضي على الفخر بالآباء، اذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فنجد أنه أبطل الربا من شعائر الجاهلية، أبطل القتل وهو من شعائر الجاهلية أيضا. فتشاهد أن على الداعية أن يحاول أن يبطل أعمال الجاهلية كما أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم المنا. انظر أعمال الجاهلية الموجودة الآن، وهي موجود بعضها الآن، حاول أن تبطلها. الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله له كتاب اسمه مسائل الجاهلية، ذكر 133 مسألة. أو 130 مسألة تقريبا. هذا كتاب عجيب جدا يا أخوان. بعض الأخوان من الطيبين وطلاب العلم المعروفين قالوا لا، مسائل الجاهلية 200 زادوا 70. جاء آخر قالوا لا أكثر. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله ما جلس يؤلف كتاب نظري، هو يقول مسائل الجاهلية الموجودة في عصره. ما عنده رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث أكاديمي يؤلف ويعد مسائل الجاهلية، ولكن ما في مسألة ذكرها شيخ الإسلام محمد الوهاب في كتاب مسائل الجاهلية إذا كانت موجودة في عصره، فهو عدها حتى يقضي عليها. فعلينا أن نحصر الآن ما هي مسائل الجاهلية الموجودة الآن، سواء في مكة أو في غيرها، من التعصب، من الانتقاص الآخرين بسبب الجنس أو اللون أو البلد أو القبيلة. سبحان الله، هذه أقدار كونية لا حيلة لنا فيها، فلماذا يتفاضل الناس في شيء لا يملكونه؟ كيف تفتخر بأنك ولدت لفلان وهذا قدر كوني، أو من البلد الفلاني؟ لماذا تنتقص الآخرين لأنه من بلد الفلاني، أو لأن لونه كذا، أو لأن جنسه كذا، أو لأنه فقير؟ جاء الإسلام كما في منافع الجاهلية ليقضي، وأطلت في هذه النقطة لأهمية الوقوف عندها أيها الأحبة. أيضا أهمية الدعوة واستثمار الدعوة، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يستثمر الإنسان هذه الفرصة، فإنك قد ترى مسلما لا تراه في حياتك. ويقول أحد الدعاة تصوروا لو أن الحج مع الرافضة ماذا سيفعلون؟ كيف ستستثمرون الحج مع كل أسف لتشييع وإضلال عباد الله؟ قبل قرابة 20 سنة كنت أمشي يوم عرفة فقابلني شخص رافضي وأهداني بعض الكتب الرافضية. نعم، هؤلاء هم، والآن شرهم أشد وشرهم مستطير. فعلينا أن نستثمر هذا الموسم للكتب والأشرطة والدعوة وتعليم الناس والفتاوى، حتى لعل الله جل وعلا أن مثلا حاكم في نيجيريا يحكم إليه من ولاية نيجيريا، ذهب إليه بعض المشايخ وجدوه لما فاز بالولاية طبق الشريعة تطبيق في إحدى ولايات نيجيريا، فسألوه كيف طبقت الشريعة؟ قال أبدا، مسألة بسيطة، حجيت سنة من السنوات وسمعت سمعت الشيخ الديس يقرأ وأنا أطوف آيات من كتاب الله فتأثر فتعلمت في مكة، فجئت وعهدت الله وأنا في مكة إن فزت سأطبق الشريعة، ففاز وطبق الشريعة. يا أخي لعل هذا الشخص يطبق الشريعة أو يهدي الله على قومه، قد يكون في بلد ضال، قد يكون في بلد أهل بدعة، قد أسألك تعطيه رسالة، تعطيه شريط، تعطيه نسخة، تعطيه كلمة. خاصة هناك من يدعو إلى الشرك أيها الأخوة. أيضا الحج فيه التربية من الصبر والأخلاق والتقوى وتزكية النفوس، ولا جدال في الحج. التربية، حدثني أمس واحد قصة عجيبة جدا أو قبل البارحة وأنا أتكلم معهم عن منافع الحج، قال عندنا الحلاق الفلاني، حلاق في الرياض، يقول ستحج هذه السنة؟ قال لا. قلت لماذا لا تحج؟ قال أحج، أعوذ بالله، أحج من أموال الحلق الناس. قلت لي متى تحج؟ قال حجيت. قلت متى حجيت؟ قال حجيت قبل سنتين، لكن قبل الحج بعدة أشهر أغلقت، استأذنت من صاحب الدكان وبدأت أشتغل بكسب يدي حتى حصلت على مال حججت به. سبحان الله يا أخي. أي والله، بينما بأذني سمعت أحد المفتين في الإذاعة يقول له شخص: يا شيخ أنا أشتغل في بنك ربوي وأريد أحج، وقال لي بعض الناس ما يجوز تحج من المال الربوي، هل ذا في شيء؟ فإذا هو يجيب بما يلي، قال: أما عملك في البنك الربوي فحرام، لا يجوز، أما المال الذي حصلت عليه فهو بكد عرقك، ولذلك لا حرج أن تحج فيه. الحلاق أفقه من هذا الرجل حقيقة. نعم صحيح، هذا حقيقة مع كل أسف. كيف ما الربوي تقول له حرام وتقول حج فيه؟ وقد ورد آثار السلف إذا وضع رجله في الغنم وكان ماله حرام وقال لبيك اللهم لبيك، قال لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام وعملك غير مقبول. فطهارة المال هذه تزكية النفوس، فالتربية على الصبر والأخلاق وسعة الصدر في العمرة في الطواف، في ناس جهال تحملوا منهم. فالحج أيام قليلة. أيضا الإحسان إلى الحجيج من المساعدة في أداء النسك وتعليمهم كيف، ومن أعظم الإحسان للناس أن تعلمهم كيف يحجون، يأتون بلاد جهال فيها. أيضا الصدقة. أيضا أيها الأحبة، آخر ما أذكر نقطتين أو ثلاثة، الدعاء بخاصة في عرفة، فالله الله 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 في الدعاء بخاصة في يوم عرفة، ادعوا لأنفسكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. وأخيرا القدوم والوداع ودلالتهما، أول ما تصل تطوف طواف، إما طواف العمرة أو طواف القدوم. نعم، وعندما تنتهي تودع، لا بد من الوداع، وبعدما تودع تمشي ما تقف، سبحان الله، هذه لها دلالة بعيدة على تعظيم هذا البيت وأثره. وثانيا، هل نحن نفعل هذا مع أبائنا؟ هل نحن إذا أردنا أن نسافر نودع آباءنا وأقاربنا؟ هل نحن إذا قدمنا من سفر أول ما نبدأ بآبائنا وأقاربنا؟ يحدثني رجل عن زوجته، وكلاهما الآن قد توفي، وزوجته توفيت قبله، يقول إذا جئت من سفر، يقول والدي في بيت وأنا في بيت، وآتي متعبا من سفر بعيد، أيام السيارات، هذا كلام قبل 40 سنة، نعم قطعا قبل 40 سنة، لأن زوجته توفيت قبل ذلك رحمه الله ورحمهم جميعا. يقول فإذا جئت أنا على أثر السفر والتعب، يقول والله إن زوجتي تضع يدها على صدري من التعب وتقول لي هل مرت على والدك؟ قلت له لا، أنا جئت بالليل وغدا إن شاء الله تذهب أذهب إلى والدي. قالت ألا تتق الله تأتي لزوجتك قبل أن تذهب لوالدك؟ ألا تخشى من العقوق؟ ألا تخشى أن يفعل بك أولادك كذا؟ أقول يا أم فلان والله سأذهب غدا لكن جئت حتى أغير ملابسي. قالت لو مررت على والدك وقبلت رأسها وقلت أتي غدا. نعم أيها الأحبة، في الوداع والقدوم هذا له معنى، فهذه شعائر تتعدى الحد، فأول ما تذهب تطوف، وآخر ما تنتهي من الحرم وتودع طواف الوداع، فلها معاني بعيدة مع أهلنا وعوائلنا وأقاربنا، المنافع العظيمة ليست مجرد أعمال نعملها دون دلالات.